أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. سلام هي حتى مطلع الفجر. البحث في مفرداتها ولطائفها تقدم، والكلام الآن في التعاليم. التعليم الأول، الآية المباركة جعلت حدا لليلة القدر. هذا الحد يبدأ من أول الليلة إلى طلوع الفجر، وهذا يعني أن الليلة عند الله تبارك وتعالى تمتد بهذه المدة الزمنية، وبه يتضح أن ما جرت عليه السيرة في العرف من اعتبار الليل إلى المنتصف، من أول الليل من غروب الشمس إلى منتصف الليل يعدونه ليلا، بعد منتصف الليل يعدونه صباحا، هذا ليس بصحيح. الصحيح أن الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، بطلوع الفجر تبدأ أول ساعات اليوم، وبطلوع الشمس تبدأ أول ساعات النهار. النهار يبدأ من طلوع الشمس، واليوم يبدأ من طلوع الفجر. فبناء على هذا، إذن هناك نهج سرت عليه العادة في أن بعد منتصف الليل يعدونه من صباح اليوم القادم، وهذا ليس بصحيح. فإذا الليل العرفي غير الليل الشرعي، الليل الشرعي يمتد من الغروب إلى طلوع الفجر. وعلى هذا الأساس أيضا ينبغي أن تحسب الساعات من طلوع الفجر ولا تحسب من منتصف الليل. الساعة الواحدة هي الساعة الأولى التي يطلع بها الفجر، فتكون الساعة الصحيحة المطابقة للموازين الكونية في طلوع الشمس وفي غروبها من طلوع الفجر، ساعة واحدة ساعة الأولى التي يطلع فيها الفجر، من هنا يبدأ العد للساعات. وعلى كل حال، هذه الآية المباركة تبين الخلل الواقع فيه العالم في التوقيتات والاعتبارات. التعليم الثاني، الآية المباركة أشارت إلى أن السلام هو النهج العام الذي جرت عليه السنن الإلهية. الله عز وجل هو السلام، ومنه السلام، وأولياؤه أيضا منهم السلام، وبهم يقوم السلام. هذا نهج عام الباري عز وجل يعلم البشر فيه في أنهم يعملون إلى السلام، لأن السلام هو حقيقة محبوبة شرعا، مستحسنة عقلائيا، وكذلك أيضا مستحسنة عقلا. يشهد لهذا هذا الحديث النبوي الشريف. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ألا أخبركم بخير أخلاق أهل الدنيا والآخرة؟ أهل الدنيا والآخرة لهم أخلاق كثيرة، خير أخلاقهم شنو هي؟ أفضل أخلاقهم شنو هي؟ ألا أخبركم بخير أخلاق أهل الدنيا والآخرة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فقال: إفشاء السلام في العالم. يعني لو أردنا أن نجعل قائمة في أخلاق أهل الدنيا والآخرة، أفضل ما في القائمة هو إفشاء السلام في العالم. إفشاء السلام يعني إظهاره وتسييده في العلاقات الشخصية والاجتماعية، نجعل السلام هو الحاكم، هو السيد. ويشمل ثلاث مراحل أو ثلاث مراتب من السلام: سلام القول، وسلام الفكر، وسلام العمل. إفشاء السلام يعني إظهاره وتسييده، الإطلاق يشمل هذه الثلاثة. إفشاؤه في القول، نجعل التحية بين المؤمنين هي السلام، تحية الناس مع بعضهم السلام عليكم، مو المفردات الإنجليزية أو الفرنسية أو المفردات الابتكارية من العرف أو مجرد رفع اليد يعدونه من السلام. السلام القولي، إفشاء هذا السلام قولا، أن نجعل التحية بين الناس السلام عليكم، هذه هي التحية بالقول تكون، والسلام بالقول. كل واحد من هذه المراتب الثلاثة فيه بعدان سلبي وإيجابي. السلام القولي فيه بعد سلبي وفيه بعد إيجابي، والسلام الفكري كذلك، والسلام العملي كذلك. أما بالنسبة إلى السلام القولي، البعد السلبي منه الفحش في الكلام، هذا بعد سلبي، يعني نقض للسلام، على خلاف ذلك يكون الشحناء، فظاظة اللسان، هذه أبعاد سلبية تنقض إفشاء السلام وتبطل هذا الإفشاء. وأما الإيجابي منه يتحقق بلين الكلام، الكلام اللين هو سلام القول، وعذوبة الألفاظ وجمال الأسلوب، بهذا يتحقق السلام القولي في بعده الإيجابي. وباجتناب الفحش في القول، وباجتناب الفظاظة والخشونة في الأسلوب، يتحقق أيضا السلام من هذه الجهة. فإذا الإنسان يريد يسوي سلام قولي ولكن لسانه فحاش، هذا ينقض السلام، لابد أن يجتنب الفحش في القول حتى يتحقق عنده السلام. وأما السلام الفكري أيضا فيه بعد سلبي وفيه بعد إيجابي، البعد السلبي يجب اجتنابه والبعد الإيجابي يجب الإتيان به. أما في البعد السلبي، الخرافات التي قد تعشعش في أفكار بعض الناس، هذه الخرافات تنقض السلام الفكري، فلا يتحقق السلام فكرا إلا باجتناب الخرافة. ومنها الضلالات الفكرية اللي يبتلى بها البعض، بعد وتفاهات الأفكار، لأن الأفكار فيها تفاهات وفيها أفكار جيدة عينة في الأفكار. في بعض الناس يبتلون بتفاهات الأفكار، مستوى تفكير البعض يكون محدود جدا وساذج وبسيط، هذا يتنافى، هذا عيب، هذا العيب يتنافى مع السلام. حتى يتحقق السلام الفكري عند الإنسان لابد من اجتناب ما ينقض هذا السلام من خرافة، من ضلالة، من تفاهة فكرية. وأما في بعده الإيجابي اللي يجب التحلي به، السلام يتحقق بالهداية إلى الحق، الاهتداء إلى الحق مظهر من مظاهر السلام، والفهم العميق لهما للحق وللهداية. في مقابل الباطل، أما السلام العملي أيضا فيه بعدان سلبي وإيجابي. أما السلبي يتحقق بتجنب العداوات والمنازعات والظلم والجور، لهذه الصفات في الأعمال إذا تحققت تنقض السلام، والعنف أيضا. وأما الوجه الإيجابي فيتحقق بإظهار المحبة ونشر العدل والرحمة والتراحم بين الناس، هذا هو السلام الإيجابي في بعده الإيجابي. إذن نلتفت من هذا المعنى وهذا التصنيف إلى أن السلام لا يفشى وينتشر في العالم بمجرد كلام أو بمجرد شعارات أو بمجرد عبارات جميلة. السلام في جوهر الإنسان لازم يكون السلام، في لسانه يكون ظاهر، في أفكاره يكون موجود، في أعماله أيضا يكون موجود. هاي المعضلة الكبيرة اللي الآن العالم يعاني منها، تناقض الأساليب والأعمال مع الأقوال في قضية السلام. كل العالم له أصوات تنادي بالسلام، وأن العالم يحب السلام، وأن الدول الكبيرة تريد السلام، والدول الصغيرة هم تريد السلام، والأحزاب تريد السلام، والجماعات تريد السلام. هل قد أكو أصوات كثيرة ملأت الدنيا في الإعلام وفي المؤتمرات وفي الندوات، مع ذلك العالم من حرب إلى حرب، من عداوة إلى عداوة، من ظلم إلى ظلم، من فساد إلى فساد؟ ليش؟ لأن هذا سلام بمجرد لسان، ما دخل في جوهر أصحابه الذين ينادون بالسلام. لازم فكرة أيضا يكون مبني على السلام، أخلاق أيضا قائمة على السلام، مواقف أيضا تكون قائمة على السلام. أما هم ينادون بالسلام ويهدمون الشعوب ويقتلون الشعوب ويسوون حروب طاحنة، هذا السلام الاجتماعي التي والأمن الإنساني الذي ينادون به، ينادون به مرة واحدة وآلاف المرات ينقضونه في الأساليب وفي السياسات. فهذا خداع، هذا نفاق يحكم العالم الآن بهذه الصورة. النبي صلى الله عليه وآله يقول خير أخلاق أهل الدنيا والآخرة إفشاء السلام في العالم، يعني تسييد السلام، نجعل السلام هو الحاكم. الحاكم يبدأ من الأشخاص أولا، ومن مناهج التعليم، في مناهج التعليم لابد أن يتربى الطالب وهو صغير في نعومة أظفاره، أن يفشي السلام بلسانه، تحيته السلام، وفي أفكاره السلام، الهداية مو الضلال، الحق مو الباطل، الإيمان مو الخرافات. وفي نفس الوقت أيضا يظهر على المواقف وعلى الأخلاق الخارجية. السلام منظومة من القيم ومن الأخلاق، مو شعارات كاذبة. الملفت أن النبي صلى الله عليه وآله وصف ذلك بأنه خير أخلاق أهل الدنيا، مع أن أخلاق أهل الدنيا جدا كثيرة، وأخلاق أهل الآخرة أيضا جدا كثيرة، بس الشيء اللي يعتبر متفرد ومتميز من هذه الأخلاق، لاحظوا التعبير، مو السلام، إفشاء السلام. هذا موضوع الحديث، هذا هو الركن، إفشاء السلام خير أخلاق أهل الدنيا والآخرة، مو السلام، لأن السلام هذا السلام اللي يشوفوه بالعالم مجرد كلام، أما إفشاؤه يعني تسييده وتحكيمه في العلاقات الشخصية وفي العلاقات الاجتماعية. زين، شنو المقصود بأهل الدنيا وأهل الآخرة؟ هنا عدة معاني أكو. المعنى الأول، المراد به الوصف، أي أن أهل الدنيا من يحبون الدنيا ويعملون لأجلها ويريدون الاستفادة منها، هذه فئة من الناس موجودون، وهناك فئة في مقابلهم من يحبون الآخرة ويعملون لها. فإذن البشر في حقيقتهم يصنفون على هذين الصنفين، صنف من أهل الدنيا يحب الدنيا ويتخذها هدفا، وصنف من أهل الآخرة يتخذ الآخرة هدفا. كلا الفئتين لا يمكن أن يصلا إلى أهدافهما، لا ابن الدنيا يصل إلى أهدافه ولا ابن الآخرة يمكن أن يصل إلى أهدافه، إلا بإفشاء السلام، بنشر السلام، لأن الأخذ بخلاف ذلك يمنع صاحب الدنيا من الاستفادة من الدنيا. حتى من يحب الدنيا، يحب المال، حتى يكتسب المال ويستمتع بالدنيا يحتاج إلى أمن، يحتاج إلى سلامة، يحتاج إلى استقرار، يحتاج إلى تنور بالعلم، تبصر بواقع الدنيا، بأسرار الدنيا. هذه وين يقدر الإنسان يحصلها من دون إفشاء للسلام؟ من يحب الآخرة من دون سلام لا يمكن للإنسان أن يطلب الآخرة كما يحب، كما ينبغي. إذن لعل المعنى الأول للحديث خير أخلاق أهل الدنيا وأهل الآخرة، يعني من يحب الدنيا ومن يحب الآخرة، أفضل أخلاق الاثنين هو إفشاء السلام. إذا الإنسان اللي يطلب الآخرة يحب الآخرة ويريد يعمل الآخرة، ولكن يحمل في قلبه الحقد على الناس، هذا نقض الهدف، حمل في نفسه العداوة مع الآخرين، دخل معهم في مشاحنات، في منازعات، هذا ينقض غرضه. يريد الآخرة هو، لكنه لم يسلك الطريق الذي يوصله إلى هذا الهدف. كذلك ابن الدنيا. المعنى الثاني المحتمل أنه ناظر إلى الواقع الزماني، باعتبار أن العالم له بعدان، دنيا وآخرة. الدنيا هذا الظرف اللي الآن الناس يعيشون فيه، عالم الدنيا، وعالم الآخرة بعد الرحيل من الدنيا يدخلون في ذاك العالم، عالم الثاني، عالم الملكوت يدخلون فيه. فمن هو في عالم الملكوت هو من أهل الآخرة، يعني الآن ساكن في هذا الظرف، ومن هو من أهل الدنيا بعد على ظهر هذه الأرض عايش يزاول حياته اليومية. خير أخلاق أهل الدنيا والآخرة، إذا نريد نصنف أخلاق أهل الدنيا، كثير منهم ناس طيبون وعندهم أخلاق وعندهم فضائل وعندهم مكارم. أفضل مكارم أهل الدنيا هو إفشاء السلام. إفشاء السلام هو اللي يسوي الإنسان إنسان. من دون إفشاء السلام لا يمكن الإنسان أن يكون إنسان بالمعنى الدقيق للكلمة. يمكن يحمل بعض الصفات الإنسانية، بس اللي يحمل بعض الصفات الإنسانية ويحمل بعض الصفات الشيطانية هذا مو إنسان من الناحية الإنسانية كامل. شو وقت يكون الإنسان إنسانيا كامل؟ إذا أفشى السلام مع نفسه ومع أهله ومع أخوانه ومع المجتمع بشكل عام. فابن الدنيا الذين يعيشون في الدنيا أفضل أخلاقهم هو إفشاء السلام، والذين يعيشون في الملكوت أفضل أخلاقهم هو السلام. لذا السلام هو تحيتهم في ذاك العالم، والملائكة حينما تخاطبهم تخاطبهم بالسلام، سلام عليكم طبتم فادخلوها آمنين. صفات أهل الجنة هي هم هكذا. المعنى الثالث، لعل كلا الأمرين مطلوب ومقصود، أي هم الزمان، هم الوصف وهم الزماني، إطلاق الرواية هم يتحمل الاثنين. خير أخلاق أهل الدنيا والآخرة إفشاء السلام في العالم، هذا الإطلاق يتحمل كلا الأمرين معا. يعني سواء كان الإنسان يحب الدنيا ويطلبها أو يحب الآخرة ويطلبها، كان في الدنيا عايش أو كان عايش في الملكوت، خير الصفات والمناقب التي يتحلى بها الإنسان هو إفشاء السلام. دققوا في منطوق الحديث، مو السلام، إفشاء السلام، نشره وتسييده. التعليم الثالث، ليلة القدر من أيام الله تبارك وتعالى، من أوقات ومن ليالي الله عز وجل. فتذكرها والتذكير بها مطلوب شرعا ومطلوب عقلا، هم شرعا وهم عقلا. أما شرعا لقوله عز وجل وذكرهم بأيام الله، أي صيغة أمر، ذكرهم صيغة أمر، ذكرهم بأيام الله. واضح أن المقصود بالأيام هنا ليس اليوم العرفي، وإنما القطعة من الزمان، ربما حدث يقع في ساعة من اليوم مع ذلك ينسب إلى اليوم. شنو هي أيام الله؟ هي الأيام التي تنسب إلى الله عز وجل، فيها حدث واقعة عظيمة تذكر الناس بالله عز وجل وتلفتهم إليه، فتكون هذا اليوم يكون متميز عن باقي الأيام بهذا الحدث، بهذه الواقعة. لذا ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وعن الباقر عليه السلام وعن الصادق عليه السلام، هذه أحاديث منفصلة، أحاديث عديدة، أن أيام الله، في تعريف أيام الله شنو هي؟ أن أيام الله هي الأيام التي تظهر فيها آلاء الله ونعمه. كل يوم اللي تتجلى فيها نعم الله عز وجل وآلاؤه يحسب من أيام الله. بعد وابتلاءاته، قد الإنسان يبتلى ببعض الابتلاءات الخاصة، الله يبتليه، لكن لأن هذا الابتلاء من الله تبارك وتعالى يندرج هذا اليوم اللي أصيب بهذا الابتلاء في عنوان أيام الله، مثل يوم الظهور المبارك لمولانا صاحب الأمر سلام الله عليه، يوم من أيام الله، ويوم الكرة الرجعة يوم من أيام الله، ويوم القيامة، ويوم الموت، اليوم الذي يموت فيه الإنسان هذا يوم من أيام الله، يعني يذكر الناس بالله عز وجل. الموت خير واعظ، يذكر الناس بالله عز وجل، وأيام الحج من أيام الله تذكر بالله عز وجل، وليلة القدر أيضا، ليلة القدر من أيام الله عز وجل. من أبرز مزايا ليلة القدر هو تنزل السلام فيها حتى مطلع الفجر ومن كل أمر. إذن ليلة القدر هناك أسباب لاندراجها في عنوان أيام الله، أنها تذكر بنعم الله وبآلائه. ومن أعظم النعم حسب الرواية النبوية المتقدمة هو نزول السلام فيها من كل أمر. في هذا تعليمان للبشر في هذه الاستفادة. التعليم الأول أن يتخذ الناس هذه الليلة محطة لأنفسهم، لسلامهم النفسي، لسلامهم الفكري، لسلامهم العملي. هي ليلة من أيام الله تبارك وتعالى. الآية تقول وذكرهم، فلابد في ليلة القدر الإنسان يتوقف يتذكر السلام، وأنه لابد وأن يجري مراجعة لنفسه، يراجع أفكاره، يراجع صفاته، أخلاقه، يراجع أعماله. كل ليلة، ليلة قدر تمر على بني آدم، وهواية أكو أعمال مستحبة الناس يسووها في ليلة القدر. من ضمن الأعمال ولعل من أهم الأعمال هو هذه تسليم النفس، تخليص النفس من العيوب والنواقص، نواقص الفكر، نواقص الأخلاق، نواقص العمل، حتى يصير الإنسان مسلم بالمعنى الدقيق للإسلام، ويصير مؤمن بالمعنى الدقيق للإيمان. فإذا من هنا يتضح بأن مبدأ السنة، مبدأ السنة ينبغي أن تكون ليلة القدر، هي مبدأ السنة الزمانية على خلاف السيرة المعهودة. لكن هسه هذا برد أمر خارج عن القدرة، فإذا لا يمكن أن نجعل ليلة القدر مبدأ السنة الزمانية فلنجعلها مبدأ السنة الروحية، أن الإنسان مبدأ السنة الروحية له ليلة القدر، يحاسب أموره، ينظر إلى أفكاره، معتقداته، أخلاقه، ينظر في المؤونة التي يحملها معه إلى آخرته. الإنسان في الدنيا يعيش بهاي الحياة الظاهرة، طعامه، شرابه، لباسه، مسكنه، مركبه، أولاده، تجارته، إذن هي وسائل الحياة في الدنيا. بالآخرة وسائل الحياة ليست هذه، تتبدل، تجي من شيء ثاني. في الآخرة وسائل الحياة في الآخرة المعتقد الصحيح، العقيدة السليمة، الأخلاق الفاضلة، المواقف النبيلة، العلم اللي يحمل الإنسان، المعرفة اللي يأخذها وياه. في الآخرة هذه وسائل الحياة، في الدنيا الخبز واللحم والماء من الأشياء اللي إذا تركت مدة من الزمان ظهرت عيوبها. فلذا الإنسان لازم في ليلة القدر يجعل لنفسه محطة ومبدأ للسنة الروحية. هذا التعليم الأول. التعليم الثالث الثاني أن يجعل ليلة القدر هي ليلة السلام والوئام بين الناس. شلون الناس في الأعياد يتباركون مع بعضهم ويسلمون على بعضهم، لكن في كثير من الأحيان السلام في الأعياد والتحية والمباركة تندرج في باب المجاملات الأخلاقية، تندرج في هذا العنوان في كثير من الأحيان بالنسبة إلى البعض طبعا وبالنسبة إلى الكل. أما إذا جعل الناس ليلة القدر محطة لسنتهم الروحية ومنطلق للسلام والوئام الاجتماعي، اتحقق الحديث اللي تقدم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إفشاء السلام في العالم، اللي هذا في العالم ما ينظر إلى مكان، إلى بلد أو إلى قومية أو إلى لغة أو إلى مسلم أو غير مسلم، إفشاء السلام في العالم، في كل العالم. إذن أعظم الإنجازات يتمكن الإنسان أن يحققها في ليلة القدر. هذه الإنجازات العظيمة لها علامة مهمة وردت الإشارة إليها في بعض الأحاديث، هذا لأهميته حتى واحد لا يسأل يقول خو إحنا كيف ننشر السلام والوئام الاجتماعي، سوي سلام ووئام اجتماعي. نرجع إلى الروايات، لاحظوا هذه الرواية، رواية عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله في خطبته، اللي يتبين أن القضية جد مهمة اللي النبي في خطبته أدرجها، ماذا قال للناس؟ قال: ألا أخبركم بخير خلائق الدنيا والآخرة. لاحظوا هنا أكو فرق بين منطوق هذا الحديث وذاك، الأول. الأول خير خلائق أهل الدنيا والآخرة، أما هذا الحديث خير خلائق الدنيا والآخرة. شنو هي خير خلائق الدنيا والآخرة؟ العفو عمن ظلمك، هذا القلب السموح الواسع، العفو عمن ظلمك، وتصل من قطعك، والإحسان إلى من أساء إليك، مو إلى من أحسن إليك، إلى من أساء إليك. بعد، وإعطاء من حرمك. وإذا أردنا نلخص مفهوم السلام الاجتماعي، هو هذن الأربعة: تعفو عمن ظلمك، تصل من قطعك، تحسن إلى من أساء إليك، وتعطي من حرمك. لاحظوا شقد أكو تفاوت بين هذا المفهوم الذي يطرحه النبي صلى الله عليه وآله في هذا الحديث وبين سلوك بعض الناس. الحديث هنا ما يقول تعفو عمن عفا عنك، تعفو عمن ظلمك، هو ظلمك انت هم تدري هو ظالم لك، بس نفسك ما تتأبى تقول خب ظلمني، هو ظلمني، هو اعتدى علي، خلي يروح، خلي كذا، خلي كذا. لا، عفو. هو قاطع لك، هو أخلاقه غير جيدة، يقطع الصلة، أنت صل حتى لو هو يطعس. لا تنظر إلى الغير ماذا يفعل، أنت انظر إلى نفسك ماذا ينبغي أن تفعل. هذا هو المهم. نانا هو يظهر الإيمان، نانا يظهر الإسلام، يظهر السلام في النفس، يظهر الكمال الإنساني في الشخصية. أما إذا أنت أو الإنسان يعني يريد مثلاً يعفو عمن عفا عن هذا، مو فرد فضل، وهو صار إلى فضل عليك أن تعفى، هو يسيء إليك وأنت تحسن إليه، هنا الكمال. أما إذا هو أحسن إليك أنت هم تحسن إليه، هذا مكافأة، هذه معاوضة، هذه مو بالضرورة كمال، بل كمال معاوضي، بس مو كمال إنساني عالي. متى يكون الإنسان إنسانيا مهذبا كاملا؟ إذا فعل على عكس الرذيلة. الرذيلة حينما تصيبه ويعمل الفضيلة في مقابلها، هنا الرواية الشريفة تحدث. فإذا واحد يقول خوف في ليلة القدر كيف نجعلها منطلقا للوئام الاجتماعي، بأي نعمل؟ هذا الحديث يخلينا أربع أركان للعمل به. انظر في علاقاتك الاجتماعية، من ظلمك اعفو عنه، من قطعك صله، من أساء إليك أحسن إليه، من حرمك يوم اللي أنت كنت محتاج وربما طلبت من عنده فرد قرضة، أو ربما طلبت منه فرد مساعدة عنده وما أطاق حرمك، أنت من يصير عندك لا تعامل بالمثل، عامل بالأحسن. إعطاء أن تعطي من حرمك. زين، هاي الفقرات الأربعة اللي الحديث يتحدث عنها، أن يعفو عمن ظلمه، شو وقت يصدق هذا العنوان العفو عمن ظلمه؟ متى يصدق؟ يصدق إذا تحققت القدرة على الظالم ويعفو عنه. شوفوا تجليات المعنى قد كبيرة. هو ظلمه تارة الإنسان ضعيف ما يقدر يأخذ بحقه فيسكت عن حقه ضعفا منه، هذه مو فضيلة. شو وقت تصير فضيلة؟ إذا كان قادر على الانتقام منه ويعفو عنه، هذا هو العفو عن من ظلم. نفس القضية في صلة من قطعك، إذا واحد ما يقدر يسوي فرشي في مقابل القاطع، هذا ما يعتبر صلة لمن قطع. شو وقت يصدق هذا العنوان؟ إذا كان قادر على الصلة وقادر على القطيعة، ولكنه لا يأخذ بالقطيعة، يأخذ بالصلة. نفس القضية أيضا تنطبق في الإحسان وفي الإعطاء. زين، من هنا يتضح أن درجات الناشرين للسلام تتعاظم، تتعاظم كثير. هم في الدنيا هم في الآخرة. أما في الدنيا لأنهم الأفضل إنسانيا والأرقى أخلاقيا والأكمل روحيا والأضمن مستقبلا، اللي ينشرون السلام يفشون السلام هم الطبقة الأولى من البشر اللي يعيشون في أمن، في وئام، في سلامة، في سعادة دائمة غامرة. هذا في الدنيا. وأما في الآخرة يدخلون الجنة بغير حساب، لا أحساب ولا أكتاب. لاحظوا هاي الرواية، رواية أبي حمزة الثمالي عن علي بن الحسين عليه السلام، قال سمعته يقول إذا كان يوم القيامة جمع الله تبارك وتعالى الأولين والآخرين، يعني الكل ما باستثناء. السهاي الأولين منو الأولين منو الآخرين، هذا بيبحث، بس عموما كل البشر ينجمعون. وين يجمعهم؟ في صعيد واحد، في مكان واحد. ثم ينادي مناد، أين أهل الفضل؟ يعني هناك في الحشر أكو جملة من النداءات تجي بالعناوين، أين أهل الفاضل؟ أين زوار الحسين؟ أين العابدون؟ أين الزاهدون؟ أين المجاهدون؟ فمن ضمن الأشياء هذا، من ضمن المنادات هذا، أين أهل الفاضل؟ قال فيقوم عنق من الناس، يعني جماعة كبيرة، فتلقاهم الملائكة، ملائكة تتلقاهم، فيقولون وما كان فضلكم؟ أنتم أهل الفضل تقولون وقمتم بعد النداء، شنو كان فضلكم؟ وما كان فضلكم؟ فيقولون كنا نصل من قطعنا. هذول هذا الفضل هنا يبين، ونعطي من حرمنا، ونعفو عمن ظلمنا. قال الإمام عليه السلام فيقال لهم صدقتم، ادخلوا الجنة. بعد ميزان وحساب والوزن يومئذ الحاق، ماكو هذا الشيء. ليش؟ لأن هاي طبيعة المسالمة والسلام هي اللي تكمل نواقص الإنسان، ما تخليه يقع في القبائح وفي الذنوب والمعاصي. فإنسان لوحته بيضاء صاحب فضل، عليه من يحاسبه بعد. من كمال التشريف أن لا يحاسب ولا يسأل، من كمال التكريم والتعظيم أن لا يحاسب ولا يسأل. فأكو جماعة في الآخرة هذول لا يسألون لشدة قباحتهم مباشرة إلى النار، وأكو جماعة من المؤمنين لا يسألون لشدة كرامتهم عند الله عز وجل. الأول يقول عز وجل ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، سؤال ما يحتاج بوجهة إلى جهنم. وأكو جماعة لشدة كرامتهم وشرفهم على الله لا يسألون، هذول أهل الفضل اللي كانوا يفشون السلام ويعملون بالسلام. طبعا لا يخفى عليكم أن هذا ناظر إلى العلاقات الاجتماعية والإنسانية، لا يصير تصور بأن هذا سلام حتى مع الظالمين النوعيين الذين يظلمون العباد يظلمون البلاد. هذا بحث آخر مو في المجال احنا نتكلم عنه. الظالم المعتدي الغاشم الجائر يجب أن يقاضى، يجب أن يحكم عليه بالقضاء حتى يستتب العدل والنظام، وإلا من دون قضاء إذا يعفى عن الظالم المعتدي المجرم القاتل سافك الدماء المحرمة، هذا من موجبات نشر الظلم والفساد. بحثنا في الجانب الأول مو في الجانب الثاني. التعليم الأخير على نحو السرعة أقوله، ورد في الروايات الشريفة أن ليلة القدر الليلة هي فاطمة سلام الله عليها، ورد في الروايات الشريفة، وورد أيضا أن الفجر هو ظهور مولانا صاحب الأمر سلام الله عليه. ومن هذا نفهم نكتة مهمة جدا لطالبي المعرفة، سلام فاطمة. إذا نريد نبدل منطوق الآية الشريفة بما ورد في الروايات من باب نقل المضمون توضيح المضمون، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام فاطمة حتى مطلع المهدي سلام الله عليه، تصير النتيجة هكذا. إذن في زمان الغيبة وقبل الظهور السلام المعنوي السلام الروحي أخلاقيا اعتقاديا عمليا بالتمسك بفاطمة سلام الله عليها، هي السلام في زمان الغيبة. من أراد النجاة في حياته الدنيا وتحصيل السعادة الروحية والمعنوية، ومن أراد النجاة في الآخرة ودخول الجنة بشفاعتها يتمسك بفاطمة سلام الله عليها. لذا وارد في الروايات في بعض زياراتها الشريفة طهرنا بولايتك، يعني يطهر الإنسان بولايتها والتمسك بها، يطهر من عيوبه، من عيوبه الأخلاقية، من عيوبه الفكرية، من عيوبه العملية، فهي باب ومعتصم لكل من يطلب النجاة. وهذا أحد معاني أنها تفطم شيعتها ومحبيها من النار. من مجموع ما يستفاد من الآية الشريفة، من الآيات الشريفة في هذه السورة، أن السلام تكوينا وتشريعا يدور على محمد وآل محمد عليه السلام. السلام الحقيقي بمعناه الظاهر والسلام الحقيقي بمعناه الباطن يدور عليه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من العارفين بهم، المتمسكين بنهجهم، الموالين لأوليائهم والمعادين لأعدائهم، ببركة الصلاة على محمد وآله الطاهرين.